الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. نفتح كده الكتاب صفحه 70 وقفنا عند حديث ابي موسى الاشعري قال رسول الله، اقرأي بقى.
عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم، إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان، فالنجاء فأطاعه طائفة من قومه فأجلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق.
طبعا حديث في الصحيح متفق عليه، والحديث الحقيقة في معاني يعني عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم بيبين لنا خطر ترك الاتباع وعدم الالتفات للإنذار، وأنه مثل نفسه برجل كان يعني يقال في معنى الحديث أنه كان زمان أنه في لو في قرية أو في ناس يعني في مكان الشخص بقى فيهم شخص شهم كده، إذا وجد حد جيش أو قطاع طرق أو حاجة هيدخلوا على القرية دي يهجموا عليها ويأذوهم أي نوع من الأذى، فكان يقلع الملابس ويشير لأهل من بعيد عشان يعلموا إنه في إيه؟ في خطر عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم، وفي طبعا معاني أخرى للحديث، لكن ده معنى من معاني الراجحة في المعنى يعني. النبي صلى الله عليه وسلم شبه نفسه بهذا الرجل، إن هو يعني عمل أقصى ما عنده وبين وأنذر قومه إنه في خطر وإن في شيء هيجي يدمركم. اللي اتبع النذير العريان ده متأكد وعرف إنه فعلا بيبين لهم ان في خطر جاي قادم وانه قطاع طرق او جيش هيجي يجتاحهم، في طائفه سمعته وصدقته فاتبعوه فنجوا، وفي فريق تاني ما التفتوش للانذار ولا انه خلع ملابسه ولا انه بيشاور لهم ويظلوا على حالهم، فجاء الجيش طبعا فابدهم واستأصلهم واصابهم كل الدمار. يبقى اذا استجاب النذير العريان نجا ولم يستجب هلك. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم شبه نفسه بهذا، هو نذير، جاء نذير وبشير لنا، اللي هيتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به هينجو، اللي مش هيتبع ومش هيلتفت ويبقى عنده استهانه بالسنه هيهلك في الدنيا قبل الاخره. فده حديث حقيقي عظيم جدا يبين اهميه الاتباع واهميه انه اي امر ياتي من عند الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بحديث ثابت صحيح لا يسع احد ابدا انه لا ياخذ به، لان هيبقى فيه الهلاك. كل ما بعدنا عن السنه كل ما اصبنا الهلاك، كل ما اقتربنا من السنه في اقوالنا وافعالنا حتى في المباحات حتى في الاشياء المباحه انت كنت اقرب للنجاح. المشكله اللي انا لمستها يعني في طلبات العلم على مدار سنوات طويله بتعامل في معاهم، اما اجي اتكلم عن السنه اهميه السنه ونشرح كتاب او نبين مثلا جمله من الاحاديث، الكلام بيبقى مفهوم علميا، يعني علميا الكلام واضح، احاديث واضحه وحافظين الاحاديث وتقول لك اه صح والسنه واتباع السنه، لكن لما اجي في المحاكم وعلى ارض الواقع المساله تختلف. ما بلاقيش الطالبه عارفه تطبق السنه في حياتها كالمطلوب منها، يعني هي فاهمه كلام كده مرسل، السنه مهمه والبدع حرام ولازم تتبع النبي صلى الله عليه وسلم واللي مش هيتبع النبي هيهلك، الكلام كده في الجمله، لكن لما تيجي على الواقع العملي لا ما بيحصلش، ودي مساله خطيره جدا. ان انا امري نفسه وواقع العملي يكون مختلف عن اللي انا بسمعه، فدي كارثه الحقيقه ومصيبه، لكن ده حالنا وده اللي يعني ما نقدرش ان احنا نهرب منه. محتاجين ان احنا تكون السنه واقع عملي في حياتنا، احنا مش بندرس السنه عشان خلص كتاب ولا عشان درست السنه حب استطلاع فهمت ايه اللي فيها وايه البدعه خالص، احنا اي علم بناخده هنا المفروض احنا جايين معهد علوم شرعيه، يعني انا بتعلم العلم الشرعي لازاله جهلي، ما زال جهلي انا وازيل جهل الاخرين، وفي ازاله جهلي معناه الاتباع، معناه انا اتبع وانفذ ما علم. فالحقيقه بجد ان الطالبات رغم ان هم درسوا كتير عن السنه لكن في الواقع العملي لا ما بلاقيش ده، حتى في المتقدمات منهم اللي في السنوات في ثالثه وفي رابعه، وفي ناس اتخرجت ودرست كلامنا كتير جدا بس لا، طب فين السنه في حياتك؟ السنة ضعيفة مش عايزين نبقى كده، محتاجين احنا السنة تبقى واقع عملي في حياتنا. فده حديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم خطر عدم الاتباع. وايضا في حديث سنة ابي داود عن المقداد بن معديه كده، اتفضلي.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا اني اوتيت الكتاب ومثله معه، الا اني اوتيت القران ومثله معه، الا يوشك رجل ينثني شبعانا على اريكته يقول عليكم بالقران، فما وجدتم فيه من حلال فاحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، الا لا يحل لكم لحم الحمار اهلي ولا كل ذي ناب من السباع، الا ولا نقطه من مال معاهد الا ان يستغني عنها صاحبها، ومن نزى بقوم فعليهم ان يقروهم، فان لم يقروهم فلهم ان يعقبوهم بمثل قراهم.
طيب برضو ايضا حديث بين ده من علام النبوه، هذا الحديث الامامي معجزه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لانه اخبرنا باشياء هتقع بعد زمانه بفتره طويله. قال ايه؟ قال هيجي وقت هيبقى رجل شبعان. رجل شبعان كنايه او يعني عن البلاده وسوء الفهم والطرف الزائد اللي بيحجب العلم ويحجب العمل به. ده كلمه شبعان يعني كنايه عن انه ايه؟ عن شخص بليد متبلد، لان ده من بياكل كتير قوي، ده اللي بيحصل تلاقيه تقيل. الاكل لما تاكل كتير بتتقلي، جسمه بيتقل، لان الدم بينسحب من فوق يظهر المعده، فيبقى كل الدم ناحيه اتجاه المعده، في كلام حد مش مركز، يبقى قاعد بينام على نفسه على الكرسي، بلاده، يحصل نوع من البلاده والكسل، عشان كده احنا نهينا ان احنا نكسر من الطعام. فلما قال هنا شبعان، مقصود النبي صلى الله عليه وسلم انه ايه؟ كنايه عن انه متبلد الحس، سيء الفهم، او مترف جدا، متكئ على اريكه السرير بتاعه، وقاعد مش ما عندوش قضيه معينه، هو بني ادم مترف والطرف قتله، فمش عارف ان هو يعني جاء من اجل ايه، فبيتكلم كلام دليل عنه، بيتكلم عن ايه؟ عن عدم علم وعن جهل. يقول يبقى الشخص اللي النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ بيه ده، مش شخص طبعا يعني كنايه عن فئه او طائفه من الناس يعني. ايه منهج هؤلاء؟ قال انه عليكم بالقران، فما وجدتم فيه حلال فاحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. يعني بيقول لهم مالكوش دعوه بالسنه، ما تاخدوش خالص الايه؟ القران، ولا لكم دعوه، ولا لكم دعوه باحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس الزموا القران. اما احاديث رسول الله فلا. والحقيقه ده معجزه من المعجزات، لانه خرج من الهند رجل كان صالح، وكان اشتهر بالصلاح في وسط اهله وفي وسط ناسه. استزله الشيطان واستحوذ عليه، فاطال اللسان في الكلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى انه انكر جميع الاحاديث، حتى من الاحاديث المتواتره اللي هي قلنا شرحنا كده بسرعه بسرعه، قلنا الحديث المتواتر هو ما فيش نزاع ولا كلام فيه، خلاص ده رواه جمع عن جمع عن جمع، يستحيل التواطؤ مع الكاذب في العاده مع اتصال السند، منتهي يعني حديث متواتر، خلاص العلماء المحدثين ما كانوش فيه. فحتى هذا الحديث رفضه وقال لا، ما حدش ياخذ خالص بالاحاديث، والاحاديث مرفوضه، واستدل على عقله الفاسد وقوله الفاسد بقول الله تعالى، استدلاله فاسد يعني، وراحوا جايب طبعا الدليل بغير مناط، وقال ولم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. قال لك اللي مش هيتبع الكتاب واولئك هم الكافرون، يبقى ايه؟ اللي هيترك الكتاب ويلجا الى السنه يبقى كافر. فطبعا علماء العصر كفروه ويعدوه من الملحدين، لان انت بتهدم الدين جمله وتفصيلا. هذا من اعلام هو او قال كده، قال هيوشك ان رجل ياتي كده ويقول هذا الكلام، وفعلا خرج من الهند وقال هذا الكلام ورفض السنه، وللاسف اتبعوا على هذا القول الفاسد كثير من اللي هم الرعاه بقى والتعافى العام، اللي هم ما عندهمش اي حاجه وراء، كل رعاه كل ما يسمعوا فكره جديده تعجبهم يتبعوا، فاتبعوا خلق كثير جدا وعلى هذا المنهج، والى الان الى اللحظه انت قاعده فيها في ناس بتتكلم بهذا القول، بيسموا نفسهم القرانيون. هم ابعد الناس عن القران وابعد الناس عن الفهم، لكن دول العلماء كفروهم، لان هدم السنه هدم الدين بالكليه. لان كل ما جاء في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الا فصل بالقران. انا لو هاخذ بهذا القول الفاسد واقول انا علي بالقران وليس لي دعوه بالسنه، وده دلوقتي بينشروه في الاعلام، فضيات بيطلعوا الفصاق اللي هم اللي طلع لك مذيع فاسق خارج من مله ولا خارج ولا منافق ولا تفهمينه ايه، ويقول لك لا ماليش دعوه، انا ليا دعوه بالقران بس، ومين قال لك والاحاديث ضعيفه، وايه اللي عرفك، والبخاري يعني كنت ده، ويشكك الناس في السنه. انت لما بتشكك الناس في السنه انت تهدم الدين. ليه؟ ان السنه جاءت وفسرت الكتاب ده، وده معنى قول السلف القران احوج للسنه من السنه للقران. القول ده تكرر عن السلف، عن بعض السلف كانوا يقولون هذا القول، والبعض يعني تعجب من هذه المقولة، لكن المقولة صحيحة لو فهم معناها ان ايه القرآن احوج الى السنة، من السنة الى القرآن. يعني ايه القرآن احوج الى السنة؟ القرآن جاء مجمل ثم اتت السنة لتفصل. انت في القرآن الله سبحانه وتعالى يقول واقيموا الصلاة واتوا الزكاة، ما احد يعلم كيف اقامة الصلاة. اقامة ربنا قالت اقيموا الصلاة يعني صلي، كيف اصلي؟ اعمل ازاي افعال الصلاة انت درستيها دي كلها؟ كيف تأتي بيها؟ ده كتاب كامل احنا عاملينه مجلد بنشرح فيه فقه الصلاة، ولو حبيت استفيد هعمل مجلدين ثلاثة فقه الصلاة. بس اجيب منين الكلام ده؟ فين في القرآن؟ ده بس الصلاة، لان فيه تفاصيل. ده انا هرفع ايدي كده، طب لو رفعتهاش يبقى انا اسقطت واجب ولا اسقطت ركن؟ طب هنزل كده، طب النزولة دي فرض ولا ركن؟ طب والركن اجبوه ايه؟ طب والواجب اعمل فيه ايه؟ طب والسنن؟ وكل بقى تفاصيل الصلاة اللي احنا بندرسها في فقه الصلاة دي مجلدات بتدرس الصلاة. فين الكلام ده في القرآن؟ عشان كده قالك القرآن احوج للسنة، لأن القرآن قالك أقيموا الصلاة. طب كيف نصلي يا رب؟ لا نعلم بين هذا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالى على أي حاجة فوق الجنائز وكل ما في الجنائز ما نفهم شيء، القرآن كله جاء مجمل. كيف نصلي صلاة الجنازة؟ وش معنى صلاة الجنازة؟ ما تعالى على الغسل، الوضوء، كل هذه التفاصيل من أين علمناها؟ فقه البيوع بقى، ويعني شوفي بقى كم المسائل اللي بتقف فقه البيوع، تنوعات وتفرعات ما بتنتهيش، واسئله بتجي لنا كل يوم على الصفحه عجيبه وغريبه، وكل سؤال من ده عايز يرجع لباب معين من الفقه. طب الله سبحانه وتعالى في القران يقول واحل الله البيع وحرم الربا، قول مجمل. طب ايه افرق ازاي بين الربا وبين البيع؟ ما هو ده بيع وبين ربا، بس دي بيوع ربويه ودي بيوع حلال. افرق ازاي بين البيع الربوي وبين البيع اللي هو حلال؟ لازم بد ارجع للسنه، لان ربنا بيقول احل البيع، الله احل لنا البيع، بيع زي ما انت عايز، لكن كمان حرم الربا. يبقى اذا لابد يكون البيع عشان تبقى البيع صحيح وشروط البيع صحيحه وبيعك صحيح يكون خالي من شروط ربويه او خالي من اشياء يقع فيها الربا اثناء البيع او بعده. يبقى لابد ده من شروط البيع يكون خالي من ايه؟ من الشروط الربويه او شرط ليس كتاب الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، واي شرط مخالف لكتاب الله مردود لا يقبل. فالكلام ده اجيبه منين واعرفه ازاي؟ انه ادرس فقه البيع بقى الطويل اللي فيه تفرعات وكل مساله من مسائل، وبيع الغرر وبيع الكذا وبيع الكذا، يعني اعرف منين الغرر واعرف منين بيع النسيئه واعرف منين والربا النسيئه وربا الفضل وربا، اعرف منين كل الكلام ده وانا ما درستش السنه؟ اعرف منين؟ ازاي؟ قيسي على كل حاجه بقى، تعالي على الايمان وعلى النذور وعلى العمليه اللي في ايمانته اليوم ده. واحد يقول لزوجته انت طالق، وقع طلاق ولا ما وقعش؟ وقع طلاق، لا اقول له استنى، ما كان غضبان ولا كان سكران ولا قالها كده؟ لكن الله سبحانه وتعالى يقول الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان، خلاص هو درجه في الطلاق. طيب وكمان حاجات بسيطه جدا عن المهور في الطلاق، لكن جمله بقى الطلاق، الطلاق وقع ولا ما وقعش؟ طب الراجل يقول لزوجته لو خرجت من بيت انت طالق، لو كلمت امك انت طالق، لو فعلت كذا انت طالق، اعد يمين معلق بشرط فقع طلاق ولا عده؟ ولا يقال العلماء فين هو الطلاق وقع لو فعلت هذا الفعل؟ يرجع العلماء يتنازعوا بقى انه كان ينوي كذا وكان ما ينويش كذا، ويرجع للنيه، وكان الطلاق المعلق على شرط يقع ولا الطلاق المعلق على شرط لا يقع، ويكون في عباد يمين. خدي بقى التفريعات عندك في كتاب الفقه وارجعي. سنوات كتير ها؟ ده اسئله الطلاق دي بس تدخلي كده على الصفحه ما تنتهيش. كل التفريعات دي نجاوب عليها ازاي ومنين؟ يقول لي زوجي حلف عليا كده، انا اقول لا لا تعالي بقى، الحلفان ده كان ايه؟ وقصده ايه؟ وكان فيه شرط؟ وكان فيه النيه؟ وحاله كان ايه؟ وهذا استفسر استفسارات كبيره جدا عشان افتلها وقع الطلاق او لا. وربك يقول الطلاق مرتان، يعني هي مرتين والثالثه خلاص هتبعد عنه وتحرم منه، ولا يجوز ان هي ترجع له الا اذا تزوجت زواجا صحيحا ثم طلقت ثم تعود للاول. قصه طويله. ايه كل بقى حاجه انت تتخيلها؟ الايمان والنذور، نذرت نذر او في بنذري ولا ما فيش؟ طب لو نذرت حاجه تغضب الله ينفع ولا اعملها ولا ما اعملهاش؟ طب انا نذرت حاجه ترضي الله بس معيش فلوس اعمل ايه؟ قال لا، يوفون بالنذر، الله اثنى على من يوفي بنذره. خلاص؟ لكن الوفاء بالنذر ده على كل حال، وهل اصل النذر مستحب ولا مكروه ولا مباح؟ ها اصله ايه؟ هو قال يوفون بالنذر، اثنى على من يوفي بالنذر، لكن اصل النذر بقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ياتي بخير انما يستخرج به من البخيل. طب اجمع ازاي بين الايه والحديث؟ اه الموضوع ادخل بقى في ازاي. طب اجمع ازاي؟ طب اعمل ايه انواع النذور؟ ونظر للدجاج ونظر الغضب ونظر اعمل ايه في كل الانواع دي كلها. واللي بينظر ده كان في غضب ولا كان دجاج ولا كان بينظر في معصيه ولا كان بينظر في ايه نوع النظر؟ وعدي بقى كده مسائل تفريعات الفقه اللي هي بقى بتبقى مجلدات طويله 7-8-10 مجلدات عشان اخرج مسائل فقهيه. انا لو جمعتها بالقران هتجيب لي كام صفحه ومش هعرف ان انا اعرف ايه الاحكام. فالانسان اللي هو بيسعى لهدم السنه او رد سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم او رد الاحاديث ده بني ادم بيسعى لهدم الدين. ولذلك العظيم هبادي في شرح عون المعبود لما ذكر هذا الرجل الهندي قال كفروه علماء الامه ساعتها كفروه علماء العصر وقالوا ده ملحد خارج من المله لان انت ما اردت ان انت ترد الاحاديث انت اردت ان تهدم الدين. هب ان ما عندكش اي حديث خالص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هاتي بقى من الاول هتصلي ازاي وتتوضي ازاي وتغتسل ازاي ونقيم الجنائز ازاي ونقيم البيوع ازاي والنزول والايمانات والاطعمه والاشربه وفقه كل حياتك قائمه على السنه الصحيحه يبقى ازاي الكلام ده؟ لكن ده عدو للدين اراد انه يهدم الدين بالكليه. وللاسف اذا كان في ناس يعني بتتكلم هذا الكلام طبعا سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هي اللي بينت لنا القران. ولذلك قال السلف او بعض السلف القران احوج الى السنه من السنه الى القران. وايضا في حديث برضو عن عبيد الله بن ابي رافع عن ابيه
قال لألفين احدكم متكئا على اريكته ياتيه الامر من امري مما امرت به او نهيت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعني. والحديث في ذلك كثيره جدا.
طيب الخطابي يعلق على هذا الحديث يقول في الحديث دليل عن ان لا حاجه بالحديث أن يعرض على كتاب الله وأنه مهما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء كان حجة في نفسه. فطبيعي علق على هذا الحديث بيقول لك أنه في الحديث ده دليل على أن الحديث مش محتاج أن أنا أعرضه على كتاب الله. يعني مش شوفه موافق لكتاب الله لا. لو ثبت الحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتاخد به. ليه؟ لأن أعرضه على كتاب الله ممكن ما يكونش جاء الأمر في كتاب الله. أرفض الحديث؟ لا زي النمس. وزي السفر مرأة من غير محرم وزي حاجات كثيره جدا جاءت في السنه ونبتعد في كتاب الله. او لا اخذ الحديث اعرضه الاول على الكتاب اشوف فيه دليل من الكتاب واخذ الحديث. ما فيش لا ده صنيع اهل البدع. اما اهل السنه فيعلمون ان الحديث مش لازم اعرضه على كتاب الله. يعني مش لازم اشوف الامر ده جاء في الكتاب ولا لا ده مقصود. يعني ممكن الامر ياتي النبي صلى الله عليه وسلم وما يجيش في القران خلاص. واطيع الله واطيع الرسول عندي نص مطلق. وان يطع الرسول قد اطاع الله. انا عندي نص مطلق باتباع النبي صلى الله عليه وسلم واطاعه النبي صلى الله عليه وسلم في الامر باستقلال وان لم يكن في كتاب الله. فما شرحت الدم الفات قلت قول الله تعالى واطيعوا الله واطيعوا الرسول. تكرار الامر يعني ايه؟ تكرار الايه؟ الفعل. فعل الامر يعني استقلال الامر. تكرار الفعل اطيعوا واطيعوا اهو امر بالاطاعه مرتين معناه كده ان ايه؟ في استقلال بقى في يعني لو حاجه اطيعوا الله واطيعوا الرسول قرر كلمه اطيعوا ده فعل امر خلاص يدل على استقلال ايه؟ الفعل نفسه او الحكم نفسه مستقل يعني ده حكم غير الحكم. حتى لو حكم جاء من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ياتي من الله فالحكم ايه؟ يسري ويمشي عليك وتطبقيه ما ينفعش تتنصلي منه لان في احكام كثيره جاءت في السنه لم تاتي في القران. وجربنا مثلا على النذور وعلى الايمان وعلى تفاصيل الطلاق حاجات كثيره جدا. انا مش شرط الخطاب يقول لك هنا الحديث ده فيه دليل على انه القران او الحديث مش محتاج ان يتعرض على السنه. إذا ثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى العرض على القرآن. إذا ثبت الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ليس في حاجة إن أنا آخذ الحديث وأشوفه في حكم في القرآن ولا لا. واضح صريح لأنه قال أنا أوتيت القرآن ومثله معه وخلاص يعني القرآن مختص منفصل عن السنة فدي حاجة. والتمسك بالسنة والاعتصام بها.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد خلفت فيكم ما لم أضل بعدهما ما أخذتم بهما أو عملتم بهما كتاب الله وسنتي ولم يفترقا حتى يرد عن الحق.
كتاب الله والسنة الآن تركت فيكم حاجتين الكتاب والسنة. الله النبي صلى الله عليه وسلم زي ما ترك لنا القرآن وجاء بالقرآن والوحي من عند الله ونفسه اللي اتكلم بالسنة. اللي أخبرنا بالقرآن مين؟ رسول الله صح؟ انت شفتي جبريل ولا شفتي حد؟ مين اللي اخبرنا بهذا القران؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم وايضا اللي اخبرنا بالسنه. فالاثنين مصدر تشريع واحد. شوف ازاي كان السلف الصالح الصحابه ومن بعدهم عندهم حرص شديد على الاتباع في كل شيء لانه اتباع مش كما قلت في بدايه الدرس مجرد كلام محفوظ ان انا بتبع. لا محاسبه النفس على كل حركاتي وسكناتي هل هي متبعه للسنه؟ لا الى ان يستقيم الامر. لغايه لما تتقوي وتبقى السنه عندك كده تلقائيه، يعني تفعلي السنه تلقائيا بدون تكلف. لكن في الاول محتاجه تكلف، محتاجه انك تركزي وتدققي وتشوفي العمل ده يوافق السنه ولا لا يوافق السنه، لغايه لما عندك علم وتصل الى علم رصين ويبقى عندك فهم كده وحب للسنه، هتلاقي السنه معاكي ماشيه كده بتلقائيه. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سمع رجل يقول، رجل عطس، شخص عطس يعني، فقال الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. احنا بنعطس بنقول ايه؟ الحمد لله. راح هو قال ايه؟ والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عمر وانا اقول الحمد لله والسلام على رسول الله، يعني انا ما بنكرش ان انا اقول الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان نقول اذا عطسنا، لكن علمنا اذا كنا عطسنا الحمد لله على كل حال. دي زياده في الحديث، لكن هي السنه الحمد لله. انت فاهم الكلام؟ يعني لما سمع رجل بيحمد الله المفروض لما تعتصم تقول الحمد لله. فقال انا كان وراح قال ايه؟ والصلاه والسلام على رسول الله، زود الكلمه دي، زود العباره دي. ابن عمر بيقول له انا كمان بصلي وسلم على الرسول، يعني انا بحب الرسول اكتر منك، انا مش بنكر صلاتك وسلامك على النبي، عشان النهارده لما تيجي حاجه فيها دين وتمنعي حد، انت هتمنعينا من الصلاه على النبي؟ ختم القران انت هتمنعينا من القران؟ فبين له، عارف عقول الناس، قال له انا كمان بصلي وسلم على النبي زي، بس مش هنا، مش في الموضع ده، مش في الموضع ده. لما تعطس انت ليك تقول الحمد لله بس، ما تزودش، ما تزودش عن كده. ليه؟ لان هي دي السنه. هلا طب وانا عايز اقول الصلاه والسلام على رسول الله، صلي وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم مطلق، صلي في اي وقت وفي اي لحظه في اي حين، طول ما انت قاعد قول اللهم صلي وسلم على نبينا محمد، صلي، حد يمنعك؟ ما حدش يمنعك، بس ده مش موضعك، دي الحته اللي بتقعد طلبه العلم اللي عايزك تركزي فيها. فاهماني؟ اللي تركزي فيها ازاي تستلك اقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وسط كل الهيصه اللي حواليك دي وتسقطيه على نفسك. ازاي اجيب في الموقف ده قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ازاي في الحته دي اخد كان بيقول ايه؟ ازاي في الموضع ده كيف كان يتكلم؟ ازاي استنى من وسط الكلام السنه واعرف اطبقها على نفسي؟ هي دي، مش ان انا اعرف الكلام جمله. فشوفوا عبد الله بن عمر دماغه صاحيه واذنه واعيه، سمع بس واحد جنبه كده قال حاجه مخالفه للسنه، ماشيين على السنه كده، قالوا لا، ما هكذا علمنا رسول الله، مش كده، انا بصلي وبسلم وبحب النبي اكتر منك يعني، ها، لكن لا. فدي الدقه. وعمر بن الخطاب معروف طبعا انه جاء الى الحجر الاسود، في الحجر الاسود اللي في الطواف، فقبله وقال اني اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا اني رايت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. مر على الحجر الاسود، تعرفين في السنه في الطواف انه استلام الحجر الاسود يعني مسحي وتقبيل، تمسحي ويقبل الحجر. فلما مسح وقبل الحجر قال انا اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع. شوفي، مع انه هي السنه ان يقبل الحجر، فعايز يشرك لنفسه ويشرك الله ويسمع نفسه ان انا ده اتباع، بس هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، قبلك فانا هقبلك اتباعا، مش ان انت تنفع ولا تضر ويتقاتلوا دلوقتي عشان يوصلوا للحجر، لان اعتقاده فاسد. هو بيتقاتل مش عشان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله، سالي كده معظم اللي بيطوفوا هو عنده اعتقاد ان الحجر ده فيه ميزه، وبذلك لو قربت الكاميرا شويه او انت كنت هناك هتجد بياخده كده ويمسح كده، ولو شايل عيل صغير يعمل حجر ويمسح للطفل كده، وكان الحجر فيه بركه. مع ان عمر بن الخطاب بين القضيه جليه واضحه، وقبليه النبي صلى الله عليه وسلم وضحها، قبله خلاص، هي سنه على النبي صلى الله عليه وسلم. حاجه قدر تصل للتقبيل الحجر، قدر ما قدرتش يبقى من بعيد الاستلام وارفع ايدي بالتكبير وخلاص، عندها يعني اقول الله اكبر وارفع ايدي، مفيش داعي ان انا لكن لا، العقيده فسدت، فاصبح الناس لا، ده بيمسح الحجر ويحط على راسه ويحط على راس ابنه اعتقادا منه الحجر ده ايه؟ في بقى بركه معينه. ده ضلال. فابن عمر بين هذه المساله. وايضا في حديث ابي وائل قال جلست الى شيبه في المسجد، قال جلس الي عمر في مجلسك هذا وقال قد هممت الا ادع فيها سفرا ولا بيضاء الا قسمتها بين المسلمين. قلت وما انت بفاعل؟ قال لما؟ قلت لم يفعل صاحباك؟ قال هما المرآن يقتدي بهما. جلس جنب رجل في المسجد عمر الخطاب وقال انا خلاص كنت يعني هممت ان انا اخد الاموال بتاعه المسلمين واقسم الاموال والحاجات واقسمها بين المسلمين، الذهب والفضه والخيرات والثروات دي كلها، وبعدين افتكرت النبي صلى الله عليه وسلم ما عملش كده، ما عملهاش، مع ان هو من اعتقاده هو يعتقد ان ده فيه نفع خلاص، بس النبي صلى الله عليه وسلم ما عملهوش، عنده هضم للنفس ومعرفه قيمه النبي صلى الله عليه وسلم وقدر الرسول، قال لك النبي صلى الله عليه وسلم ما عملوش، انا مش هعمله، اكيد انا مش هجيب التايهه، واكيد انا دماغي مش احسن من دماغ الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا علمي احسن من ولا حاجه خالص. لا النهارده لا، تعالي اقعدي كده مع المسلمين، كل واحد بيخترع دين وعنده يقين اللي هي بتقوله ده هايل وجميل، وانا بقول حاجه في الدين وفيها ايه؟ ما بعت الرساله فيها كده، وفيها ايه لما اعمل كذا، وفيها ايه لما اتصرف كذا. النبي ما عملهاش يا اختي، النبي صلى الله عليه وسلم ما عملش كده، ما علمكيش تحفظ القران بالطريقه دي، ما علمكيش تاخدي السنه كده، ما قالكيش تعملي كده عند القران، ولا قال لك افعلي كذا. من ضمن الحاجات العجيبه انه احنا عندنا في مصر على وجه الخصوص 10 بلاد العربيه، يعني لما بنقرا القران بعد نفهم القران يقول ايه؟ صدق الله العظيم. خلاص؟ هذه البدعه منتشره عند المصريين او 10 بلاد الثانيه. بس بدعه. بدعه ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قرا القران على الصحابه على مدار 23 سنه، ما في مره قرا القران وقال صدق الله العظيم. سمع القران من الصحابه، قال ابن مسعود اقرا، يا ابن مسعود قال يا رسول الله اقرا وعليك انزل، قال احب ان اسمع من غيري، فقرا حتى اذا وصل قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيدة. فظرفت عيني النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كفى يا ابن مسعود. توقف ابن مسعود ولم يقل صدق الله العظيم، ما قالش حاجة خالص. فلما تقول لما ما فيش صدق الله العظيم، هو أنا قلت حاجة؟ هي الكلمة فيها حاجة؟ الكلمة غلط؟ الكلمة مش غلط. أمال إيه الغلط؟ إن النبي ما قالهاش. اسحي بقى عشان تعرفي طبق السنة، لأن ما فيش أي رسالة هتجيلك ولا أي قول هيتعمل هيبقى غلط، هو مش غلط. يبقى قضية الاستحسان هتدخل على قلبك. ايه المشكلة انا اقول صدق الله العظيم؟ المشكلة اللي قالها ابن عمر، قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ايه للرجل؟ هي الصلاة والسلام على رسول حاجة وحشة؟ ده اعظم شيء في الدنيا، ده اللي بيصلي على النبي صلاة الله يصلي عليه بها 10، وصلاة الله من على العباد يعني سنة عنه في الملأ الاعلى، يعني خير كبير جدا. تمنعني ليه؟ قال انا ما منعكش، بس هنا ما ينفعش اقول والصلاة والسلام على رسول الله، صلي في اي وقت. مش فاهمين؟ يبقى اذا صدق الله العظيم الكلمه وحشه؟ لا، لما صدق الله العظيم طبعا هو مين يصدق؟ ومن اصدق من الله قيلا. جميل؟ بس ما ينفعش اقولها في الحته دي، مش مكانها ان انا اقولها بعد قراءه القران. ليه؟ لان كما قلت النبي قرا القران على مدار 20 سنه، يقرا القران وينزل عليه القران والصحابه يسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم، ما سمعنا في حديث حتى ضعيف ضعيف انه قال صدق الله العظيم. ولا سمعنا ان الصحابه من قرأوا القران فقالوا صدق الله العظيم. ده مش بس ابن مسعود اللي قرا على النبي صلى الله عليه وسلم، وغيره من الصحابه. وقرأ الصحابة القرآن، والتابعين قرأوا القرآن، وتابعي التابعين قرأوا القرآن، ما حد قال صدق الله العظيم. جبتها منين؟ استحسان. هو شايف انه هيخرج كده يعني من المصحف يقفله كده وخلصنا؟ لا ما ينفعش. قالوا ليه؟ صدق الله العظيم. راح واحدة طايقين ناس طالعين ببدعة تانية. ما تقوليش بقى صدق الله العظيم، قولي سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ليه يا ست؟ عشان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة قال: ما جلس مجلسا ولا قرأ قرآنا إلا ختمها بسبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الله. طب عائشة بتتكلم عن ختم المجلس، ده غير إن الحديث أصلا فيه نزاع بين أهل العلم على صحته. نفترض إن هو صحيح، أنا عندي صحيح الشيخ الألباني صحاح، ماشي. لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم كان ديدن أو كان فعله أو ما دام عليه ما داوم عليه هو الصحابة قول سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بعد انتهاء تلاوة القرآن؟ لا، يبقى بقت بدعة يا كمان. ودي مشكلية تانية عند طالب العلم المبتدئ، يتعجل في نشر الخير بدون تثبت وبدون ثبات، وده خطأ. أخته تيجي المعهد فرحانة سعيدة، سمعت كلمتين عن السنة، سمعت حاجة، تاخد الحديث من غير ما تعرف إيه الحديث، ولا هذا الحديث ده حكاية حال، ولا الحديث ده ثابت عنه العمل به ولا ايه؟ ما ممكن احيانا بتبقى خصوصيات النبي، واحيانا حكايه حال لا يثبت بها حكم، او يثبت يعني حكم بس بامور معينه، وكذا وكذا. في مواضيع كتير مش اي حديث اسمعه اخده واروح انشره، لان الحديث لازم افهم منسوخ ولا ناسخ، ولا الحديث ده النبي صلى الله عليه وسلم كان ديدان وعمل به ولا ما عملش به. ما ينفعش ان انا يعجبني حديث او مخدع يا جماعه وانشره. يا جماعه الخير، رجاء، خاصه ان كان ترتب عليه حكم، كان ترتب عليه حكم لازم افهم الحديث ده اصله ايه. لا، هي بتتعجل، هجيب الحديث عجبها وراحت واخده، ودلوقتي بسمعها على النت انتشرت مساله سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بعد القران عشان نشيل صدق الله العظيم. الاثنين بلا، لازم انا يكون عندي علم قبل اقول ده سنه وقبل اقول ده بدعه. التزم بالسنه. انت مش عارفه قولي مش عارفه، قبل ما تتعجلي وتاخدي الحديث يعجبك تنشريه، ارجعي للمعلمه، ارجعي للشيخ، ارجعي لحد من اهل العلم، اساليه هل ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. انا بقول لك اهو، لكن انت لو جيت لحد من العوام وقلت له يا اختي صدق الله العظيم بعد تلاوه القران بلا، ليه؟ ايه الغلط في كده؟ هو انتوا مش عاجبكم نعس الله مش عاجبكم تعب الله مش عاجبكم هتاكلك وتدخلك بقى في متاهات. والعلماء يقولوا عليها ايه؟ حايده. يعني ايه حايده؟ يعني تجرك بعيد عن الموضوع. انت بتقولي لها السنه هي عايزه توقعك في الغلط تلبسك الايه؟ الغلط. فتقولك انتوا عايزين كمان تمنعونا من الحق؟ اهل المعاصي طول يوم تنقضوا فيهم ودي عاصيه وده حرام وده حلال. طب بعدنا عن المعاصي وجينا في الدين مش عاجبكم نعمل ايه؟ فاهمه؟ تفهمك ان هي يعني مظلومه وغلبانه وانت الست المفتريه المجرمه اللي عايزه تضطهدي. يا ستي انا قلت لك اعملي ايه ايه؟ انا بقول لك اتبعي السنه. هو ايه كلمه صدق الله العظيم يعني؟ سبتوا كل حاجه وهتمسكوا لنا بقى في دي؟ خلاص الدين شايفيننا بقى عملناه كله فضله دي؟ طب ما تشوفي العريانه وتشوفي اللي بيمرابي وتشوفي برضه. دخلتني في موضوع انا ما بتكلمش فيه. انا ما بقيسش دلوقتي الامه حالها ايه عشان انا مش في نقاش معاكي حال الامه ايه ولا امراض الامه. انا بقول لك حته معينه اسمها العلماء يقولوا عليها ايه؟ حايده. يعني ايه حايده؟ عايز يخرجك عن الموضوع وينتصر لنفسي بالباطل. دي هتلاقيها مع الناس تلقائي، هي ما تعرفش التصنيف بتاعها علميا، بس هتلاقيها عند كثير من الناس في الجدال تبقى شديده الجدال وقويه في الخصومه، فيقولوا عليها ايه؟ اتبع الطريق الحايده. الحايده انه يخرجك من الموضوع عشان ايه؟ عشان يوقعك في الغلط ويخليكي انت غلط وتنشغلي بالحته دي ويبعدك عن اصل المساله. فاول ما تقول لك انتوا زنقتوا علينا وطلعتوا عيننا وخلاص بقى احنا زهقنا ومش نافعين وكذا، فتبتدي انت ايه؟ تبتدي تدافع عن نفسك، لا والله ده احنا طيبين، لا والله احنا مش متشددين، لا جزاك الله خير، وتبتدي تدافع عن نفسك ان انت مش متشدده، وفي الاخر ممكن تسكتي عشان تخلصي من الردود الشديده بتاعتها والرمي القوي ان انت بتمنعي من حاجه. دي اسمها حايده. لما تعمل معاكي كده اقول لها اسمها حايده. هتقول لك يعني ايه حايده؟ قلت لها خرجتيني الموضوع. انا يا اختي بقول لك انت وحشه ولا انت حلوه؟ انا بقول لك دي السنه ودي بدعه ودي ما فعلش رسول الله، انا عايزه ارد على اللي انا بقوله، بتخرجيني عن الموضوع ليه؟ اعرف ازاي تنظري اللي قدامك، ودي مهمه جدا لطالب العلم. كيفيه المناظره انك تخرجي منتصره بس بالدليل مش بالصوت العالي ولا باحمرار الوجه ولا بعلو الصوت، كل ده يخليك تخسري. اول ما تخرجي عن الموضوع انتوا متشددين، انتوا كذا، احنا كده، الدنيا بتتخرب، مش الحمد لله الناس داخله في الدين، انتوا هتقعدوا ناس هتدخلك في موضوع تاني. يا اختي دي حايده، انت بتخرجيني عن الموضوع. انا موضوعي واحد اثنين ثلاثه، انا بقول لك السنه كذا ودي بدعه، ما انزل الله سلطان، انا عايز ارد منك اللي انت بتعمليه ده سنه. او ليه دليل من القران؟ ما تخرجنيش عن الموضوع بقى. الامه ضايعه، الامه مش ضايعه، مش قضيتي دي، موضوع ندرسه بعدين. امراض الامه وضياع الامه وازاي هنقذ امه دي قصه ثانيه، انا مش بصدد القصه دي. انا بقول لك دي بدعه وانا عايزه دليل عنها سنه. بس رديتي جزاك الله خير، ما رديتيش السلام عليكم مش سيبك. فهمتيني؟ اه يعني ما تخليش تنتصر عليكي بالباطل. ان هي توقعك في دور المظلوم الغلطانه فتبتدي تدافع. خلي بالك عندنا طريقه بيقولوا عليها ايه؟ احسن طريقه الجماعه بتوع الرياضه، احسن طريقه للهجوم الدفاع. فهي عايزه تهاجمك وتسقط قولك، فتعمل ايه؟ تبتدي ترمي عليك ان انت غلطانه، فتبتدي تحطي في موقف المدافع. اول ما تحطي نفسك في موقف المدافع انت خسرتي. اول ما تبتدي تقول تدافع عن نفسك اعرف انك خسرت، لان الحق مش محتاج دفاع عن نفسك. فخالص ما تدافعش عن نفسك، هي تتهمك متشدده ومتزمته وبتعقدوا الناس وجرعتونا في الدين، وهتديك دش عشان تهاجمك. ما توقفيش في موقف المدافع ان انت مش متشدده وان انت مش مدافع. مش قضيتك دلوقتي نفسك، تقول اللي تقوله بالطريقه اللي انا قلتها دي، قولي لها دي حايده وردي عليها بنفس الرد على انه ده انا عايزه دليل على ما تقولي ان هو سنه، انا بقول لك ان هو بدعه، اديني الدليل والسنه. دي ده حواري معاكي، ما تخرجنيش في موضوع جانبي ما يلزمنيش بس. لكن ما تدافعيش عن نفسك انك طيبه ولينه وهينه واحنا مش وحشين والله مش زي ما انتوا فاكرين، وتبتدي بقى في موقف المدافع هتركبك وتسوق وتخرج من الجلسه منتصره. احنا برضو مش في حرب، اقصد منتصره لباطل. فانت اذيتي الدين واذيتي السنه، لان هي اعتقد ان هي على وجه صح. فده كل مسائل مأساة يعني. وحديث زيد بن اسلم، اتفضلي.
عن زيد بن اسلم عن ابيه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: فيما رملان اليوم والكشف عن المناكب، وقد اطاق الله الاسلام ونفى الكفر واهله، ومع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني عمر بن الخطاب بيقول لهم، بيتكلم حوار بيقول اللي حواليه عشان محدش يتعجب. ليه الرمل؟ الرمل اللي هو عباره انه كان بيدخلوا على الطواف، طواف عمر او حج، اول حاجه بنعمل عليها ايه؟ الطواف، تدخلي على الكعبه ويكتب طبعا كلام الرجال، يعني رمل للرجال مش للنساء. فيقوم داخل بيبقى كشف المنكب اليمين للضباع، وبعدين يلف ثلاث اشواط الاول جاريه سريعه، يعني ماشيه سريعه مع هز المناكب، ده اسمه ايه؟ الرمل. يهز المناكب ويمشي ماشيه سريعه. النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا فتح مكه عشان يبين قوه للمشركين، احنا اقوياء اهو ومش ضعاف، واحنا داخلين عليكم مش هامنا حاجه وجايين من السفر والتعب وكل ده، بس ولا احنا شداد يعني. فعملها بدي. فعمر بن الخطاب قال لك حد ممكن دلوقتي يقول لك طب خلاص الاسلام انتصر واستقر وفي الحياه الاسلاميه، اذا لما اجي ادخل على الطواف ها ممكن اسقط رمل على انه ملوش بقى خلاص دلوقتي احنا نوري مين ما احنا كلنا مسلمين؟ قال لا، ما اترك شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع ان العله عندنا يعني في اصول فقه يقولوا ايه؟ الحكم يدور مع التي وجوبا وانتفاعا، اذا اتوجدت العله وجد الحكم، واذا انتفت العله انتفى الحكم. الكلام مش على الاطلاق، واي اصول فقه او قاعده في اصول الفقه او قاعده في القواعد الفقهيه يعني اصول الفقه او قواعد الفقهيه الكلام بيبقى في الغالب، يخرج من العلماء مخرج الغالب، لكن مش على الاطلاق بيبقى فيه تفصيل. فيقول خلاص الحكم يدور مع التي وجوبا وانتفاعا، اذا وجدت العله وجد الحكم، واذا انتفت العله انتفى الحكم. يبقى لو خدت القاعده دي وسحبتها على الرمل يبقى هنوقف الرجال ونقول لا خلاص ادخلوا على الطواف على طول. عمر بن الخطاب قال لا، ما كنت اترك شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، اما زي ما كان بيعملوا كده هنعمل كده اتباعا وتمسكا بسنه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث علي بن ابي طالب قال انا بعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الا تدع تمثالا الا طمسته ولا قبرا مشرفا الا سويت. عن ابي الهياج الاسدي يقول انه علي بن ابي طالب قال له الكلام ده، قال له ابعثك على ما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقول لك ايه اللي كان علمه لي وبعثني عليه، ان اول حاجه لا تضع تمثالا الا طمسته، التماثيل تمثال يقال على الصوره، سواء كانت الصوره مجسده او كانت مرسومه، عشان الناس عندها اعتقاد التمثال هو جسد، لا التمثال يقال ايضا على الصوره، صوره مجسده او صوره تمثال. فقال له اي صوره تطمسها، فلو تم لو وجد تمثال، انتوا عارفين التماثيل كانت عندهم، فقالوا اطمسها يعني ايه؟ يعني الوجه تطمسه من تقطع الراس، او تطمسه لو كان على قماش او حاجه تدهن الوش كده اي حاجه بحيث ما يبقاش فيه ملامح. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم حرم التصوير وبين حرمه التصوير، فقال له اي تمثال اطمسه ما تخلوش ملامح، ما ينفعش احط تمثال في بيتي ولا زوق بيتي بالتماثيل، سواء التماثيل دي فيها ارواح حيوانات او ارواح بشر او اي حاجه، حرام حرام حرام، لان التمثال اللي موجود في البيت يمنع دخول الملائكه، لا تدخل الملائكه وبيت فيه كلب او صور، فما ينفعش، انا الملائكه مش هتدخل، دي حاجه. الحاجه الثانيه تحريم الصور وفيها كتير، فقال له اي تمثال هتجد اطمس الوجه، واي قبر مش كده عالي يعني ظاهر ايه هده وسويه بالارض الا شبر. وده من اللي انكره على الامام محمد بن عبد الوهاب لما اراد ان ينشر السنه ويقمع البدعه و أهد أو هدم القبور بتاع الصحابة ليها، كانوا بدأوا يبنوا عليها المشاهد، هدمها ليه؟ عشان ده مخالف للسنة. قالك بس ده عدو الصحابة وعدو التابعين وبيهدم قبر خديجة وقبر الصحابة، ده بكرة يهد الكعبة. شوف الضلال، هو عمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدع قبر مشرفا إلا سويته، قال له كده أي قبر عالي سويه بالأرض، دي وصية رسول الله. لما نفذها عشان البدعة انتشرت، وده حال أهل البدعة في كل زمان ومكان، الجهل مش عارف حاجه عن البدعه، انا مش شخص طبق السنه يقول لك انت عدوة الدين، يعني عايزاني ما ايه المشكله ما اقرا قران كذا، وايه المشكله ما اقول كذا، وايه فقال له لا، انكروا عليه انكارا شديدا، قال له بس ده عدو الدين، ومن ضمن الحمله المقامه على محمد بن عبد الوهاب رحمه الله امام السنه الاحياء السنه في وقت كانت تكاد تموت ولا يعلمها احد، واراد ان يحيي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام عليه حمله شرسه الى يومنا هذا، بيحاول ان هم الوهابيين مش الوهابيين، الكلام الفاسد اللي انت بتسمعيه. فده كان محمد بن عبد الوهاب عمل كده، فامتثالا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. من السنه لما اجي ادفن الميت ان انا ادفنه مساوي الارض وعليه شبر واحد، ليه؟ حتى لا تعلق القلوب بالمشاهد. طب لما المسلمين توسعوا في هذه المساله وما نفذوش السنه اللي هي القبر يبقى علو شبر، خلاص؟ لما ما نفذوش السنه وخلوا القبر علو شبر، ايه اللي حصل؟ القبور دلوقتي بتاعت الاولياء بيطاف حواليها؟ نعم. بيتمسحوا بيها؟ نعم. بيستغاث بالاموات؟ بيستغاث بالاموات، صح؟ تعدي على قبور دلوقتي اللي بيقول عليه اولياء الحسين ولا السيده ولا الجيلاني ولا اي قبر يعتقده ولا البدوي يعتقده هذا رجل صالح، بيطوفوا حوالين القبر ويتمسحوا في القبر، خلاص؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم هذا، فقال له لا، السنه من القبر انك تساوي بالارض عشان القلب ما يتعلقش بايه؟ بصاحب القبر، لان ده كان رجل صالح ومش عارفه ايه وحسين ويا سيده، وبداوا يتوسلوا باصحاب القبور فوقع في الشرك الايه؟ الاكبر. لو انا اعتقدت اعتقادا جازما ان صاحب القبر ينفع او يضر، طبعا بعد اقامه الحجه، انا بتكلم هذا الاعتقاد فاسد يخرجك من المله، ولا نخرج احد من المله الا بعد اقامه الحج عليه، وافهم منها هل هي معتقده هذا الى الكلام اللي قلناه بتفصيل عشان لا نكفي المسلمين بغير دليل. شاهد ان المساله خطيره جدا لان القلب متعلق بهذا القلب. طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال ان القلب يبقى متساوي الارض وما يبقاش عالي؟ يعني ايه المشكله؟ اصل ما ينطق عن الهوى، هو ما بيتكلمش من عقله ولا من فهمه هو، لكن الله سبحانه وتعالى اللي اوحى له. طيب الله سبحانه وتعالى اوحى له ان القبور ما تبقاش عاليه، ايه الحكمه برضه؟ الحكمه ان كل ما كان الايمان ضعيف القلب يتعلق بالماديات. اسمع معايا، كل ما ضعف الايمان تعلقت القلوب بالاشياء الماديه، واكبر دليل ما نحن فيه الان القلوب متعلقه بايه؟ بالاشياء، بالبلاي ستيشن بتاع الولد وبالموبايل المسكه الصنم ما بتشوش من ايديها وبالشكل وباللبس وبالاكل، اتعلقت القلوب بالماديات. كل ما الايمان ضعف القلب تعلق بشيء مادي، كل ما ايمانك على تعلق بالله اللي هو الغيب، الذين يؤمنون بالغيب. الله وصف المتقين الف لام ميم ذلك الكلام لا ريب فيه هدى للمتقين. اول صفات اليوم ايه؟ الذين يؤمنون بالغيب. يبقى قلبك متعلق بايه؟ بالغيبيات، دي علامه التقوى والايمان. لما الايمان يقل والتقوى تقل قلبك ما يتعلقش بالغيبيات، لا بجنه ولا بنار ولا بصراط ولا حساب ولا القلوب مش معلقه بهذا، اما تتعلق بالحاجه اللي ماسكاها. فلما وقع الايمان خالص بتاع المسلمين وايمانهم ضعيف جدا نتيجه البعد عن الكتاب والسنه، وقع في البدعه، بدا يطوف حوالين المشهد وتعلقه بصاحب المشهد ده وصاحب القبر انه هينفعه ويضره لضعف ايمانه. النبي صلى الله عليه وسلم عالم ان الامه يبقى فيها ضعف، وهذا الضعف هيخليك تتعلقي بالاشياء. الله سبحانه وتعالى النبي احنا قلنا السنه وحي من الله يجي معانا، فمنع وزجر ويعني شدد العقوبه على اصحاب القبور العاليه. ليه؟ عشان ما يحصلش الواقع في الامه اللي وقع فينا دلوقتي، عباده القبور، بيعبد صاحب القبر، انفعل وضرني ويا شلاح حسين ويا سيده واديني الولد واعمل كذا، عبده ليه؟ لانه القلب علق بالماديات، فهو مش قادر يدعو الله ومش شايف ربنا. بس انت بقلبك تشعر بعظمه الله وجلال الله باسمائه وصفاته؟ لا، هو مش شايف ده، فعايز حاجه قدامه يناجيها، فيقف يناجي صاحب القبر وان كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وشوفي كم الشركيات اللي بتحدث عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. تتمسح في القبر ويا رسول الله ويعيطوا وتلتم وتاخد من القبر بالحديد بتاع القبر وتمسحه على جسمها وتقف تنادي ويا رسول الله وجيت لك وانا هو وانت سامعني وشفع لي وتكلمه كانه سامعه وكانه عايش وكانه مأساة. مأساة. ايه السبب؟ سبب القلوب اتعلقت بالماديات، حبك للرسول صلى الله عليه وسلم الصحيح حسن اتباع مش ابتداع، ودخول في شركيات وتمسح في القبور وداخلين على مواسم الحج وهيروحوا هناك بقى وحدثوا وشوفوا المصايب بتحصل في المدينه بقى. اول ما تروحي بقى ويقول لك فتحوا باب الزياره، النساء بقى اولا بتزغرط صوت عالي جدا، زغرتها بصوت عالي جدا جدا، والله العظيم ده بنفسي بقى مش حد بيحكي لي. وبعدين جري تقوم رافعه الجلابيه اللي هي لابساها وبتجري كانها في سباق ماراثون، والله كده جري جري، بحس لو انت وقفت قدام يقينا انها طياره، بتجري بتجري. انت شوفي لو حد جه من بره هيقول دول ناس مجانين او دول ناس مهفيف، هو ده كده في قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ انت بتدعي محبته والله انك كذابه. لانه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ادب احترام، لا ترفع صوتكم فوق صوت النبي، حي او ميت. ما ينفعش صوت يرتفع في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ليه هيبته وليه حرمته، حي او ميت. ما ينفعش يكون المسجد اجري بحيث لو حد قابلها هتطيره، فحتى الناس تبعد. بعض الناس الشعوب هديت النفس شويه اللي هو تلاقيهم بتوع اندونيسيا واللي بتاع هاديين كده ماشيين بيروحوا يبصوا عندهم يعني حاله ذهول، مش مصدقين في ايه، مجانين دول ولا ايه؟ هو ده الدين اللي احنا دخلنا فيه؟ هو ده الاسلام اللي احنا فاكرينه؟ يعني بصوا بصه كده عندهم ما فيش واحد اندونيسيه ولا فلبينيه ولا من جنسيات تانيه ابدا، احنا المصريين لنا حالنا كده. احنا دين لوحدنا وهيصه لوحدنا، والله ما شفتها لا من لبنيه واسلمت او اندونيسيه او اي جنسيه تانيه، كل الجنسيات ماشيين في هدوء وسكينه وفاهمين حرمه المسجد اللي هم ما بيتكلموش العربيه والدين مش عندهم، ومع ذلك عظموا يعني حرمه النبي صلى الله عليه وسلم وماشيين بهدوء السكينه والسنه، والمصريه اللي بتتكلم العربي بتجري بهذا الوصف. رحم ربي يعني، بس التدافع ده ما بشوفوش ان اكثرهم مصريين. طب ليه كده؟ مفيش جهل، هي قلبها معلق بايه؟ بالقبر النبي صلى الله عليه وسلم بالشخص. فين تعلقك بالله؟ السنه لما ادخل على القبر السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا ابو بكر، السلام عليك يا عمر، خلص. بس وصلي في الروضه الشريفه ان تيسر لي، ثم استقبل القبله واصلي في الروضه ان قدرت، ما فيش زحمه هيضربوني، ابعدي خالص على الزك، ولو دعيتي ادعي مستقبلا القبر، لا مش مستقبلا القبر، لان القبر مش هيعمل لك حاجه. وان كان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وهو ميت مش هيفعل لك شيء، ها. وفي حياه النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوش بيقولوا له رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاه النبي ولا بنحلف في جاه النبي، لكن بيسال النبي صلى الله عليه وسلم يدعي له وهو عايش. طب هو مات دلوقتي يدعي لك ازاي؟ ها، مفيش واسطه دلوقتي من النبي صلى الله عليه وسلم الا الله. يعني ما تقولي لي يا رسول الله تكلميه وقول لي واعمل لي وسوي لي، انت دخلتي في شركيات، انت دخلتي في شركيات. ان ربك امرك ان تدعيه مباشر، ما ينفعش دخل النبي صلى الله عليه وسلم وسطه في النص في حياته. كنا بندعيه، بنساله انه يدعي لنا، زي ما انت وقت تيجي روحي لواحده على الفارق يعني، بس ممكن تسالي حد من الصالحين ادعي لي، ماشي مش مشكله. تروحي للرسول صلى الله عليه وسلم وقتها كان بيقول له ادعي لنا يا رسول الله، اسقي لنا يا رسول الله كذا، يعني ارفع ايدك واسال الله. مش بقول يا نبي اديني واعطيني واغثني وارزق لي الولد وزوج لي بنتي وبسال نبيك انه الله. كيف يعني؟ هو حمى جناب التوحيد، لكن واقع في الامه، واقع في الامه، وده بيحصل كتير الى يومنا هذا. فنسال الله يعني العفو والعافيه. فشوفي حديث كمان عن عبد الله بن مغفل انه راى رجل يقذف فقال له لا تقذف، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القذف، او كان يكره القذف وقال انه لا يصاب به ولا ينكى به عدوا ولكنها قد تكسر السن وتفقع العين. رجل عبد الله بن مغفل، لا رجل ماسك عارفه الحجاره الصغننه دي، العيال احيانا او اطفال او كبار يمسكوا الحجر الصغير ده، الخزف الصغير ده، ويمسكوا يقوم حدفه كده بيلعب. قال له الكلام ده ما ينفعش تلعب بيه، لان ممكن وانت بتحدف ايدك كده، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، لانه اللي انت بتعمل بيه ده لا ممكن يكسر سن، يجي في سن واحد يكسره، ممكن يجي في عين واحد بتحدفي كده يجي في عينك يعنيها، لكن مش هينصر عدو. انت بتعمله ليه؟ هل ده هيهزم بيه العدو؟ يعني ينكى عدو يعني يهزم بيه العدو؟ مش نافع، ده مش هتستعمله في حاجه غير انه عبث ممكن يؤدي الى اذى الاخر، فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فعبد الله بن مغفل بعد ما قال للرجل الكلام ده على رسول الله، لقوا برضه بايه؟ بيستعمل ايه؟ الخزف ده وبيلعب بيه. فقال له يعني اقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت تغزف؟ والله لا اكلمك. خلاص قطع. قال له يعني انا بقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ده وقال لك ما تلعبش بيه بهذا الحجاره الصغيره هي الخزف ده، وانت برضه بتلعب بيه بعد ما قلت لك حكم رسول الله؟ والله ما اكلمك. هجره بقى في الله. انت مبتدع او انت معاند ومشاقق لرسول الله، جالك الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم، ما ينفعش ما تتبعوش، ما ينفعش تصر على عنادك ولم يتكلم معه. وفي حديث ابن عمر لما النبي صلى الله عليه وسلم قال اني اتخذت خاتما من ذهب فنبذه وقال اني لن البسه ابدا، فنبذ الناس خاتما. كان يلبس الاول خاتم من ذهب النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين نزل تحريم الذهب على الرجال فنبذوا خلعوا وقال لا ما تلبسوش ابدا، خلاص في تحريم الذهب على الرجال. كل اللي كان من الناس اول ما شاف النبي صلى الله عليه وسلم القى الخاتم ونبذه كلهم خلعوا الخواتيم من ايديهم وايه ولم يلبسوا اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وشوف علي بن ابي طالب يعني هي يقول كلام جميل جدا تصحى لها العقول كده عشان نعرف الاتباع. يقول لو كان الدين بالراي، لو كان الدين بالراي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه، ولقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر ايه خفيه. قال لو كان الدين بالعقل يعني كل ما اتكلمكم عن حاجه وخلي بالك دي ممكن تحاجي بيها او تنظر بيها المبتدع. لما يجي يكلمك يقول لك ايه؟ هي الرساله فيها ايه؟ الكلام ده في ايه؟ الفعل ده عملته ازاي؟ شوفي علي بن ابي طالب قال لو كان الدين بالعقل لكان المسح على ايه؟ الخفين، اسفل الخفين مش اعلى، صح؟ احنا في السنه لو انت لابسه في الشتاء ومش عايزه تتوضي او كسلانه او تعبانه او اي حاجه تلبسي شربتي ايه؟ بتمسحي عليه زي ما خدنا في فقه الطهاره. طيب لما بنمسح بنمسح ازاي؟ باطراف الاصابع كده، من اول اطراف الاصابع القدم الى اعلى محل الغسل. قال لو كان بالعقل المفروض تمسحي فين؟ تحت، لان هو انت بتدوسي على الارض بباطن الخف مش بالظاهر، يبقى المفروض تمسحي تحت عشان في لو علق فيه تراب ولا حاجه يتنضف، العقل بيقول كده صح؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم خليكي تمسحي من فوق عشان يقول لك ان الدين مش بالعقل، الدين اتباع، وان كان العقل الصريح لا ينافي ولا يعارض النص الصحيح ابدا. فبين لنا انه مسح من الظهر عشان بيقول لك ان ده امر تعبدي مش نظافه. لما قال لك امسحي ظهر الخف ده مساله تعبديه، ما اردش منها نظافه والا لو علق في الخف اصلا شيء فيه نجاسه ما ينفعش اصلي فيه لازم اخلعه، بس المساله مش نظافه عشان تقول لي امسح من تحت، المساله اتباع. هو قال لك امسحي من فوق، فعليه يبين انه الدين لابد ان اتبع. ظهرت الحكمه ليا من فعل رسول الله الحمد لله، ما ظهرتش في حكمه انا مش عارفاها، في حكمه انا مش عارفاها. ده الانسان اللي هو حريص على الاتباع. ولذلك قال الاوزاعي عن مطحون الكتاب احوج الى السنه من السنه الى الكتاب، ده الكلام اللي قلناه. وقال بعض السلف منهم ابو القاسم الاصفهاني هو امام السنه قام السنه: اذا رايت الرجل يخاصم في دين الله ويجادل في كتاب الله، فاذا قيل له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حسبنا كتاب الله، فاعلم انه صاحب بدعه. اول ما حد يقول لك حسبنا كتاب الله ويعرفي على طول انه مبتدع زنديق. مش بقى طبعا البطه ذكر جمله من الاحاديث الايات اللي فيها بيان اهميه السنه، كذلك في سهل ابن عبد الله التستري وغيرهم من العلماء بينوا اهميه السنه، والشوكاني والبربهاني جاب لك طبعا اقوال كثيره. والشوكاني بيبين ان ثبتت سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: الا اني اوتيت القران ومثله معه. انا اني اوتيت القران ومثله معه، يعني زي ما جاء في القران هو جاء في السنه. بيبين طبعا كلام العلماء كثيرا، انا قلت لك جمله من اقوال العلماء. الشافعي يقول: فرض الله على الناس اتباع وحيه وسنن رسوله، فقال في كتابه ربنا ابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم. وقال: لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل في ضلال مبين. ايات كثيره. وقال جل ذكره: وانزل الله عليك الكتاب والحكمه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمه ان الله كان لطيفا خبيرا. طبعا جماهير العلماء متفقون على هذه الايه، ان ما كان يتلى في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم القران والسنه. الحكمه قيل قال القران والسنه، الحكمه اللي هي السنه. اجمع العلماء على ان معناها، او جماهير العلماء على معناها السنه. قال رحمه الله الشافعي: فذكر الله الكتاب وهو القران، وذكر الحكمه: فسمعت من ارضى من اهل العلم بالقران يقول الحكمه سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان القران ذكر وتبعته الحكمه، وذكر الله منه على منه على خلقه بتعليمهم الكتاب والحكمه. فلم يجزي والله اعلم ان يقال الحكمه هنا الا سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما فيش ابدا حد يقدر يقول في هذه الايه ان الحكمه الا انها سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يمكن ابدا ان ذكر القران ثم ذكر ايه الحكمه. امر النساء النبي ان يذكروا ما يتلى عليهم، هيطلع عليهم اللي هو ايه القران، من كتاب الله والحكمه، كتاب الله اللي هو القران والحكمه اللي هي السنه. سياق الكلام كمان ما ينفعش اخرج الكلام او اخرج يعني اقول الحكمه هنا اي حاجه ثانيه، لان السياق جاي في ايه؟ في القراءه وفي الاتباع. طب انا هتبع ايه؟ يعني ايه اللي هيكون مع القران؟ الحكمه هنا ممكن تاتي باي معنى ثاني؟ لا، لان انا هتبع اما كلام الله واما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندي حاجة ثالثة؟ ما عنديش. يبقى سياق الكلام يحتم علينا ان احنا نقول الحكمة هي السنة، وده اللي استنبطه العلماء السلف في معنى الآية، وان الحكمة هنا معناها السنة. وقال ذلك انها مقرونة مع كتاب الله، وان الله افترض طاعة رسوله وحتم على الناس اتباع امره، فلا يجوز ان يقال فرض الا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال ايضا: وما سن رسول الله فيما ليس لله فيه حكم فبحكم الله سنته. وكذلك أخبرنا الله في قوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. طبعا ذكر آيات كثيرة تبين على أنه الاتباع. وطبعا أنا ذكرت قبل كده أو نقلت عن إمام أحمد أنه جمع من القرآن أكثر من 33 آية أو موضع فيهم الأمر باتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كثيرة جدا جابها ابن بطة في الإبانة وغيره من العلماء. في قول ابن كثير بقى بيقول في تفسير قول الله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمه، بيبين بيقول اي وعملنا بما ينزل الله تبارك وتعالى على رسوله في بيوتكن من الكتاب والسنه. قاله قتاده وغير واحد من اهل العلم. قتاده ده من اعظم يعني او اكبر علماء التفسير. ابن كثير بينقل عنه انه الايه دي معناها الحكمه هنا هي ايه؟ اللي هي السنه. وعن ابن مسعود اقرا الحديث معلش.
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات بالحسن المغيرات خلق الله. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فجاءت فقالت: إنه بلغني عنك أنك لعنت كيد وكيد. فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من هو في كتاب الله. فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول. قال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. أما قرأت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال: فإنه قد نهى عنه. قالت: فإني أرى أهلك يفعلونه. قال: فاذهبي فانظري. فذهبت فنظرت فلم ترى من حاجتها شيئا. فقال: لو كانت كذلك ما جامعتها.
طيب حديث ابن مسعود هنا بيبين انه الحديث لعن الله الواشمات والمستوشمات في رواية مسلم المستوشمات والمتنمصات والمتفلجات الحسنى المغيرات لخلق الله. لعن مجموعة من الافعال اللي تفعلها النساء، منها النمص، النامصة والمتنمصة، الاثنين اللي بتعمل واللي بيعمل لها، يعني بتطلب منها المتنمصة اللي بتطلب منها انها تعمل لك، والنامصة نفسها اللي هي اللي بتعمل فيها، وهكذا. والمستوشمات برضو اللي هي بتطلب عمل الوشم، وال الواشمة نفسها اللي هي تعبها وهكذا. فدول ملعونات اللي هي تعمل حواجبها، سواء كان الحواجب من فوق ولا من تحت ولا من جنب ولا من نص ولا كله الحواجب ما رلاش خالص، بل النمص تنازع فيه اهل العلم، منهم اخذ المعنى اللغوي وان نمص اخذ الشعر من الوجه كله، فقالوا ما فيش حاجه خاصه، ونستثنى منها الشارب واللحيه، لان عشان المراه مثلا احيانا يبقى عندها شعر كتير عند اماكن اللحيه يعني، او مثلا عندها شنب او كده فبتشيله، ده استثناء حتى لا تتشبه بالرجال، لكن الاصل ان انا ما اقربش الوجه خالص الا لو نبت لها لحيه او شارب، يبقى عندها هنا شعر كثير كده. في نساء كده مش عارفه تلاقي في الحاله دي يقول لها لا شيليه عشان يبقى في تشبه بالرجال، لكن ما اقربش خالص لمنطقه الحواجب ولا النص ولا فوق ولا تحت. فابن مسعود لما قال هذا الحديث جاءت امراه وقالت له يعني انت بتلعن الكلام ده ليه؟ قال: ما لعنش ليه؟ شيء اتلعن في كتاب الله. قالت له: في كتاب الله؟ انا قرات بين اللوحين ولم اجد ما تقول. قال: لا والله لو كنت قراتيه لوجدتي. قلت له: انا قرات بين اللوحين يعني ايه؟ يعني بين المصحف من جلده لجلده بكلامنا يعني، يعني قرات المصحف كله وما فيش فيها لعن الله الواشمات والمستوشمات، جبتها منين؟ قال: لا والله قراتيه لوجدتيه، يعني وجدت هذا القول. وجدتيه فين؟ في قول الله تعالى: وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هو ده، لكن مش لازم يتوجد نص لكل فعل. وهي ده اللي عمل عند الناس مشكله، يقول لك فين بقى في القران؟ فين في السنه؟ في نص عام: وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانت. يبقى انا عندي نص عام، اي حاجه ينهيني عنها الرسول لا انا انت، واي امر يامرني به انا هفعله، سواء اتوجد نصا في القران او لم يجد. فعشان كده قال لها: موجود في كتاب الله. قالت له: فين؟ قال لها: في هذا القول. فهمت الكلام؟ شايفه المناظره تيجي ازاي؟ شايفه الحوار مع المخالف ازاي؟ تثبتي ان هو على خطا؟ مش ان انا تقولي فين النص؟ لا لا، ما هو مش في القران، اصل في السنه. لا، عندك نص مطلق، مطلق من الله، امر مطلق من الله الرسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتكلم كيف يشاء، لان في وحي بايد كلامه او بينسخ كلامه او بيثبته او لا. فقال لها: والله ده موجود في قول الله. بعدين قالت له: طب انا شايفه حاجه كده عند زوجتك، زوجته الظاهر كان حواجبها، في ناس طريقه شكل حواجبها كانها معموله، هي مش عاملاها، هي حواجبها ما فيهاش شعر كتير وبتاع، فالظاهر كانت زوجه ابن مسعود من الصنف ده اللي هي حواجبها مرسومه لوحدها من غير ما تعملها. فقالت له: بس انا شفت حاجه كده في اهل بيتك يعني عند زوجتك. الله، والله لو هي عامله كده انا افارقها، هطلقها يعني. يا الله، عشان عملت حواجبها طلقها؟ قال لها: يعني لو انت بتقولي ده صح انا طلقها. الراجل دلوقتي هيروح فين؟ رجال المسلمين هيروحوا فين؟ رجال المسلمين هيروحوا فين؟ قال: الاب المسلم هيروح فين؟ يعني بس عشان هتعمل حواجبها، وده امر من امر رسول الله ونهى عنه، قال لعن، لعن يعني كبائر، لان اللعن لا ياتي الا في الكبائر. اذا اعمال الحواجب كبائر، وبعدين اختي تبقى ماشيه ومحجبه وبالعبايه وزي الفل، تقول لك المصايب نازله عليا، انا مش عارفه ايه اللي بيجرى. طب انا بعمل ايه؟ هي مش بتعد ان الحواجب كبائر. حبيبتي انت بتعملي حواجبك. لعنه، اللعن لا يكون في صغيره، تفتكر ربنا هيلعنك في صغيره؟ لعن الله الواشمات والمستوشمات، اللعن لا يكون الا في الكبيره. والوعيد لا يكون الا في الكبائر، والحد لا يكون الا في الكبائر. فمن المستحيل هتلاقي نص فيه وعيد او حد او لعن وتبقى صغيره، الصغائر ما فيهاش لعن، لان الصغائر دي بتروح بايه؟ بالوضوء وبالاستغفار وبالكسره الحسنات، ان الحسنات يزلنا السيئات، خلاص بتروح السيئات. ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ونكفر عنكم سيئاتكم. فتكفير السيئات بيجي بايه؟ بالوضوء وبالاستغفار لكن الكبائر لا، عايزه توبه واقلاع عن الذنب. فالحواجب هنا وعمل الحواجب والنمص كبائر. فتقولي الله هو انا بعمل ايه؟ الدنيا واقفه معايا، العلم مش عارفه احصله، انا في عندي مشكله. اقول لها طب بصي تاني، ده انت يا ابن مسعود كان يطلق مراته على حواجب. ليه؟ لانها حاجه مش سهله، فيها لعن. لعن يبقى كبير، قال لك معيش مع امراه ترتكب كبيره. امرك المصري النهارده ولا الراجل المسلم اللي عايش مع المراه المتبرجه، واللي عايش مع المراه المامصه، واللي عايش مع المراه اللي بتاخد بالربا، واللي عايش مع المراه احوالنا ايه؟ اسال الله سبحانه ينجينا. احنا بص على خطر عظيم والناس مش واخده بالها، ولا هم هنا في غفله، في غفله معرضون. فده حال ابن مسعود، وقالها طلع على هذا الامر. ليه؟ لانه اي امر تنازعنا فيه كما قال ابن القيم في شرح قوله تعالى والذين امنوا اطيعوا الله اطيعوا الرسول واولوا الامر منكم، فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا. يعني ده امر من الله ان اي شيء تتنزع فيه تراجع الى الله ورسول. واحده بتقول دلوقتي الحاجه بحرام، تقول لا مش حرام، طب نرجع نرد الى الله ورسول واطيع الله واطيع الرسول اللي انا قلتها بقى. قد اجمع الناس على ان الرد الى الله تعالى الى كتابه، والرد الى الرسول هو الرد اليه في حياتي والى سنتي بعد مماتي. وتامل قوله واطيع الله واطيع الرسول، كيف اعاد الفعل وطاعه الرسول يدل على انه يطاع واستقلاله. عاد الفعل واطيعه واطيعه يدل على ايه؟ على استقلال الطاعه. طاعه النبي مستقله، ده كلام ابن القيم مش كلامي اهو، وفي القران. يبقى كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم احنا مامورون ان ننتهي عنه. فده كان حديث ابن مسعود، يعني مساله طبعا حقيقه عظيمه. بعد كده في مساله الوحي، وكيف نثبت انه السنه وحي، وان الوحي ده على مرأة على يعني ليه معنى في اللغه وليه معنى في السنه وليه معنى في الشرع. كل دي امور مهمه جدا عشان تبقى واقفه على ارض صلبه في الاتباع. ومع مرور الوقت وانتهاك المعهد وخروجك لمجال تاني وسط ناس تانيه، فبعدت عن المجالس، تبقى واقفه على ارض صلبه، تزول الجبال ولا يزول عقيدتك في الاتباع وفي السنه، لان بها النجاه في الدنيا وفي الاخره. في الدنيا تنجي من الشبهات، واي شبهه عليكي باذن الله لو انت متبعه ربنا هيعطيك القوة والقدرة والعلم انك تردي الشبهة فتسلمي. وفي الآخرة تنجي بانك تبقي يعني بتشربي حوض النبي صلى الله عليه وسلم وترد الحوض وتدخلي يعني الجنة بغير سابقة عذاب بإذن الله وحسن اتباعنا للنبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا.